واحفظ بلدنا والبلاد المسلمة وشعوبها وارحم ضعوف ما لهم قدرة وعذنا من الفتن واغفر خطايا انفسنا قبل المماتين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، أيها الأحباب، تكلمنا في الحلقة الماضية أن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما عظمت محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم دونوا عنه كل شيء، حتى أن العلماء يعرفون ما هو أو ما هي السنة. قالوا السنة هي ما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صورة خلقية أو خلق، بل زاد البعض حتى أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما صح منها من قبل البعثة وما بعد يعد من السنة. فالسنة هي تتعلق بشخص النبي صلى الله عليه وسلم، بكل قول قاله، بكل حركة، بكل سكنة، بكل خلق، حتى الهيئة والشكل والصورة من السنة. ولذلك يعني البعض يقسم السنن إلى عادة وعبادة، وأرى أن هذا التقسيم فيه نظر، إذ ربنا تبارك وتعالى قد أطلق التأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فمن تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في اللباس، في المطعم، في المشرب، في الحركات، في السكنات، في الهيئة، يؤجر أسوة حسنة، لأن الله عز وجل أطلق التأسي في هذا. وما عيب أحد من الصحابة على تشدده في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في القليل والكثير، حتى في أشياء يعني ربما يندر أن تقع من أحد، مثل كما وقع لابن عمر رضي الله عنه، كان من أشد الصحابة تحريا في تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا خرج مع النبي في سفر فربما يتحرى أن تضع الدابة، دابة ابن عمر، أن تضع الحافر موضع الحافر الذي وضعته ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. ربما ينزل في مكان يعلم أنه نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم فينزل فيه، ربما صلى إلى اسطوانة لعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى هذه الاسطوانة، يعني شدة متابعة لابن عمر أو من ابن عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن أجمل المواقف في هذا ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: دعا خياط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى طعام، قال: فذهبت معه، أي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقرب إلينا قصعة فيها ثريد. الثريد نوع من الخبز الفتيت، قد يكون عند عليه مرق أو ماء أو غيره، يعني فتيت موجود فيه لبن، في مرق أو في ماء. قال: وكان على رأس القصعة، يعني فوق الثريد هذا، قطع من الدباء، هي قرع أو قطع من الكوسة كما هو في اللكنة المصرية كما يقولون، هذه الأشياء موجودة، قطع من الدباء فوق الطعام. قال أنس: فرأيت يد النبي صلى الله عليه وسلم تتتبع أثر الدباء، يعني يأخذ الدباء ويأكله. قال أنس: فمن ثم أحببت الدباء. ما علم الصحابة رضي الله عنهم قط أي نوع من التمييز أو التغيير في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني أريد أن أعود إلى جزئية مهمة جدا، هو أن التقسيم الذي ورد بأن السنة أو بأن التشريع ينقسم إلى خمسة أقسام للأحكام التكليفية: الواجب والمستحب أو المسنون والمباح والمكروه والحرام، هذا من تقسيم الأصوليين بعد أن خاف الأصوليون على الناس من تشتت الذهن، لأن الواجب ينقسم إلى قسمين: هناك واجب من تركه يأثم، وهناك واجب فيه صارف، له صارف، يسمى مستحب. كذلك الحرام، ليس كل شيء حرام، فيه حرام وهناك ما دون الحرام الذي هو المكروه. هناك أشياء مباحة ليس فيها نص، لا في تحليل ولا في تحريم إلى آخره. فبدأ علماء الأصول يقننون بعض الأصول لتبسيط فهم الشريعة إلى عوام المسلمين. فنرى الصحابة كانوا دائما يعني كانوا عظيم التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم لدرجة عجيبة. يعني روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة، قال: فبينما هو في الصلاة خلع عليه، فعل بلا أمر خلع عليه، فخلع الصحابة نعالهم، كل من خلف النبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه. فلما فرغ من صلاته وجد الصحابة جميعا خلعوا نعالهم، فقال: ما حملكم على أن خلعتم نعالكم؟ ما هو الجواب؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. هنا هو الأسوة، هو القدوة، في كل شيء متابعة له يؤجر صاحبها. لماذا؟ لأن هذا هو الحب. كلما عظم الحب للنبي صلى الله عليه وسلم كلما عظم الاتباع، وكلما عظم الاتباع كلما كان العبد على الطريق. ما ينحرف، كيف ينحرف شخص لا يرى مخرج ولا مدخل ولا حركة ولا سكن إلا ويتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يعني كان سفيان الثوري رحمه الله يقول: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. يعني لو أن كل حياتك في مدخلك إلى بيتك، في مخرجك، في ممشاك مع أصحابك، مع آلك، مع أولادك، في كل شيء لا بد أن تعرف السنة. ماذا فعل فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ تؤجر. وعلى هذا أطلق التأسي: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مبينا العلة، بأن جبريل أخبرني أن بهما أذى أو قذر، فإذا دخل أحدكم المسجد فلينظر في نعليه أو خفيه، فإن رأى بهما أذى فليمسحهما وليصلي فيهما. طبعا هذا يكون إيه في غير المساجد المفروشة حتى لا نؤذي المسلمين. ولذلك هنا طبعا دليل على جواز الصلاة بالنعال خلافا لليهود والنصارى. كذلك من المواقف العجيبة، روى البخاري ومسلم بروايتين أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس مرة على المنبر وفي يده خاتم، في رواية البخاري خاتم من ذهب، جالس على المنبر وفي يده خاتم، فإذ بعض الصحابة رأى خاتم الذهب فلبس البعض خواتيم ذهب. في الجمعة القابلة خلع النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الذهب، وهذا كان قبل التحريم طبعا، خلع خاتم الذهب، فخلع من لبس خواتيم الذهب بلا سؤال، لا تحريم ولا تحليل، هو الأسوة وهو القدوة. بعد التحريم مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وفي يده خاتم من ذهب، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جماعة أقبل عليه، وقد يكون الزجر في النهي أقرب لترك الأمر. يعني بعض الناس مثلا يحتاج في أمره وفي نهي إلى نوع من الرفق ونوع من اللين، قد يكون ذو منصب، ذو وجهة، ذو مكانة، أو قد لا يقبل منك، والبعض يحتاج إلى زجر حتى لا ينسى هذا الموقف أبدا. فهنا هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه فأخذ منه الخاتم وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يدي، ثم أخذ الخاتم وألقاه في الأرض. انصرف النبي صلى الله عليه وسلم بلا كلام، انتهت المشكلة، هذا حرام حرام، والخاتم في الأرض، حرام اللبس وليس حرام الاستعمال. فإذا بالرجل يترك الخاتم في الأرض وينصرف، يقول له أصحابه: يا هذا، هل استنفعت بخاتمك؟ هذا استنفع به، الحرمة ليست في الاستعمال والبيع والشراء، ممكن تعطيه لبعض أهلك للنساء. قال الرجل: ما كنت لأخذ خاتما أو شيئا طرحه النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض. هذا إمعانا في المتابعة، طرح في الأرض لا أخذه أبدا بعد أن ألقاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بكلمة واحدة. يقف النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه قطعة من ذهب وقطعة من حرير، هذان حرام على ذكور أمتي، حلال على إناثها. هذا حرام حرام، هذا حلال حلال، حلال على الإناث حرام على الذكور، انتهى الأمر. ما لبس بعدها رجل واحد هذا، صار الرجال حرام عليهم الذهب والحرير، وصار للنساء حلالا. بل الأعجب من هذا أن رجلا كان سيدا في قومه يسمى خريم الأسدي، وخريم الأسدي هذا يعني جاء وافدا وحديث عهد بإسلام، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وله جمة، يعني شعر كبير مدلل هكذا، وله جمة طويلة وثوب يجر. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن يعظ وينصحه، فقال: نعم الرجل خريم، أي خريم الأسدي، نعم الرجل خريم لولا طول جمته وطول ثوبه. يعني هو في مشكلة، هو رجل نحسبه على خير، إلا أن عنده خلة فيها خلل، هذه الجمة الكبيرة وهذا الثوب الطويل. فقال خريم الأسدي: هل هناك غيرهما يا رسول الله؟ قال: لا. قال: أما الجمة فكذا، جاء بمقراد وقطع الجمة، وأما الثوب بالمقراد وقصر الثوب. الآن كم نرى من أقوام يلبسون الذهب ويتحلون بالحرير ويجرون الأثواب. رأيت يعني بعض الأفاضل في بيت الله الحرام وكان ثيابهم تجر، وكان لهم منزلة ومكان، جاءوا معهم بعض يعني في نوع من الاحترام، ظننت أن لهم مكان علي احترام، وصلوا والثياب تجر في الأرض. فلما فرغوا من صلاتهم وجدت في أحدهم سماحة ممكن أتكلم معه، فقلت له: السلام عليكم. قال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت له: أريد يعني أكلم حضرتك في قضية معينة، نصيحة يعني. قال: أعرفها. بلا ما تكلم قال: أعرفها. فابتسمت، قلت: ماذا؟ قال: تقول الثوب. قلت له: نعم، ما أردت إلى هذا والله. قال: عندنا في بلادنا عيب على الرجل أن يقصر الثوب. قلت: سبحان الله سبحان الله، كيف انقلب الحال، كيف تغيرت الموازين. وذلك أيها الأحباب، ما زلنا بخير ما تابعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما انحرفت الأمة إلا بعظيم المخالفة. وذلك انظروا حال الصحابة من شدة حبهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم الحديبية، لما خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاصدا بعد 6 أعوام كاملة ما رأوا البيت، كان في قلبهم شجوع حنين لرؤية بيت الله الحرام، قد حرموا من الذهاب والدخول والنظر إلى بيت الله الحرام، حالة قريش بين دخولهم المكة تماما. فلما أراد أن يخرج خرج معه 1400 من المسلمين، وخرجوا معهم ثياب الإحرام ومعهم الهدي قد قلدوه وأشعروه، وانطلقوا إلى البيت. فإذا بقريش قد سمعت الخبر فهاجت وماجت وجمعوا وألبوا، ما لمحمد يريد أن يدخل مكة، لا يدخلها أبدا. كان عند القوم رجل عاقل يسمى بديل بن ورقاء، قال: يا قومي دعوني أذهب وأناقشه ثم أرده. قالوا: اذهب. فلقي النبي صلى الله عليه وسلم على مسافة من مكة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى قال: هذا الرجل من قوم يحبون البدن، يعظمون الهدي إلى البيت، فأظهروها. فلما دنا بديل ورأى أن البدن مشعرة ومجهزة إلى التقرب إلى بيت الله الحرام، أنها تسير إلى بيت الله الحرام، فوقع في نفسه نوع من الحزن. ثم قابل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، ما الذي جاء بك؟ إن قومك صادوك ومانعوك عن البيت، فارجع. قال: ما لقريش، والله ما جئنا إلا للعمرة، والله ما جئنا لا لحرب ولا لغيري، ما لقريش، أما آن لها أن تسكن؟ أما قتلتها وأناكتها الحرب؟ والله لن نرجع حتى نصل إلى البيت. عندها رجع بديل وظل يحاور قريش، قالوا: لن يدخل محمد مكة. فإذا برجل آخر من عقلاء القوم، عروة بن مسعود الثقفي من ثقيف من الطائف، وكان له نسب وموضع ومكان عند قريش. فقال عروة: يا قومي ما تقولون عني فيكم؟ قالوا: نعم الأخ والصديق. قال: دعوني أكلم هذا الرجل، يعني أنا أذهب لحل هذه المشكلة. قالوا: اذهب. فذهب عروة بن مسعود الثقفي ثم التقى بن سلم ومعه أصحابه، فبدأ يفاوض معهم. فقبل أن يفاوض وجد بعض الصحابة على رأس النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر والمغيرة بن شعبة وجماعة من الأصحاب قد لبسوا المغافير على وجوههم. فبدأ يناقش ويجادل ثم ينظر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا محمد، إن قومك جمعوا وكتلوا وإنهم صادوك ومانعوك عن البيت، حبشوا الأحابيش وجمعوا الجموع، وإن معك أقوام خليقي أن يفروا عنك. كل هؤلاء يعني ضعاف بالنسبة لقريش. كان على رأس النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، يعني تغيظ من هذه الكلمة، يعني كيف يكون هذا؟ قال: أنحن نفر عنه؟ أمصص بذر اللات، كلمة قبيحة، ما قالها الصديق إلا في هذا الموطن، يبين شدة حبه وشدة دفاعهم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنحن نفر عنه؟ في هذا الموطن وقع عند الصحابة حنين. على مدى علمي ما رأيت أن الصحابة فعلوا هذا المشهد إلا في هذا الموطن. الكل ما هو؟ لما رأوا يعني أن قريش تريد أن تهين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبدأوا في الحوارات والتهديد وهذه الأشياء، ما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وابتدرها أصحابه، كل الصحابة يبتدرونها يتمسحون بها، وما تنخم نخامة إلا وابتدروها يتمسحون بها، وما توضأ وضوءا إلا وكادوا يقتتلون على وضوء باقي الماء يتمسحون به. في هذا الموطن أظهروا عظيم المحبة لهذا الرجل حتى ينقل هذه الصورة لهؤلاء القوم، أن هؤلاء بهذا الحب وهذا التعظيم لن يفر عنه أبدا ولن يدعوه أبدا. يعني قبل هذا بقليل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان ليفاوض أهل مكة، وله يعني فئة ليست بالقليلة، حتى يهدي الأمر بالنسبة لدخول الصحابة لأداء العمرة. ذهب عثمان رضي الله عنه، وفي أثناء هذا التفاوض عاد ورجع عروة ليصور هذا المشهد لقريش. قال: يا قوم، لقد ذهبت ودخلت على ملوك فارس والروم والحبشة، وما رأيت رجلا معظما عند أصحابه كمحمد لشدة تعظيم أصحابه له، حتى أنه ما تنخم نخامة ولا تمخط مخاطة إلا وابتدروا هذه يتمسحون بها، وما توضأ وضوءا إلا وكادوا يقتتلون على وضوئه. صور هذا المشهد لهم عثمان. قال بعض أصحابه وقاربه، قالوا له: ما رأيك لو طفت بالبيت؟ وكان على هدأ من قريش. ما رأيك لو طفت بالبيت؟ ليس أحد، أنت الآن خلي بينك وبين البيت. ماذا قال عثمان رضي الله عنه؟ قال: أنا أطوف بالبيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم محبوس؟ والله لا يكون مني هذا أبدا. ورفض أن يطوف بالبيت والنبي صلى الله عليه وسلم محصور خارج مكة. هذا الحب عند هؤلاء القوم دفع بهم إلى أن ضحوا بالغالي والنفيس لهذا الدين. ليس الأمر مجرد تقف عند المحبة فقط، لا، محبة وبذل وعطاء. حتى تمت المفاوضة ثم عادوا. أيها الأحباب، ليست السنة مجرد كلام يقال، السنة أن هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا لعظيم محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم حفظوا عنه كل شيء ونقل عنهم كل شيء في أحوال وأقوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كل الصحابة ما بين مكثر وما بين مقل. أيها الأحباب، إن السنة هي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نقلها أصحابه بأمانة وإخلاص وصدق ومحبة وتدين، حتى أن أحدهم ربما لو أن هناك جزء من النص في الحديث يشك فيه لا يذكره، ومن نشط في سماع الحديث يذكره، فيجمع هذا مع ذاك. يعني نرى نصا قاصرا ونرى نصا تاما. النص القاصر أن صاحبه قصر فيه لشكه أن يكون تام أو غير تام، والذي نشط وسهل ذهنه أتم هذا. ولذلك الكلام عن السنة يطول، يحتاج إلى وقفات ويحتاج إلى أمور، لأن السنة هي المفسرة المبينة لكتاب الله عز وجل. وللحديث بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا رب جنبنا المحن، يا رب جنبنا الفتن، يا رب جنبنا المحن، يا رب جنبنا الزلازل والكوارث والمحن، واحفظ بلدنا والبلاد المسلمة وشعوبها، وارحم ضعوف ما لهم قدره وعذنا من الفتن.